إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية أو في العلاقات الأسرية. في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى سوف نأخذ كتلة من مسائل الأسرة، كان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كان قد ناقشها عام 2004، يعني قبل 11 سنة، في دورته التدريبية الثانية في ساكرامنتو، وكان قد دعا لها يعني لسيفا من الفقهاء والخبراء وأصحاب الفضيلة أئمة المساجد ومدير المراكز الإسلامية، وكان عنوانها نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام، المستجدات والطوارئ والقضايا الجديدة التي نزلت بالأسرة المسلمة المغتربة خارج بلاد المسلمين. وكلمة نوازل يقصد بها في استخدامنا المستجدات والقضايا الحارسة والطارئة. طيب، يعني وعلى مدى يومين وبعد 9 جلسات كاملة انتهى المؤتمرون إلى جملة من التوصيات التي تم رفعها إلى المؤتمر السنوي للمجمع بعد هذا، فتم تدقيقها وتنقيحها وصاد جزءا من القرارات السنوية للمجمع. الاجتهادات الجماعية من مميزاتها أنها تكون أقرب ما تكون إلى الصواب، فهي يعني بالنسبة لغيرها إذا قرنت الاجتهاد الجماعي بالاجتهاد الفردي، فالاجتهاد الجماعي في الجملة لابد إن شاء الله أن يكون أولى بالصواب وأقرب إليه من الاجتهادات الفردية. فما اشتور قوم في أمر قط إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. طب ايه القضايا؟ تحدث المجمع في هذه الدورة في مفتتح مسائله عن الزواج بالكتابيات، وطرح سؤال، هو في اصلا كتابيات؟ هل هناك كتابيات اصلا؟ الناس حرفوا دينهم وبدلوا وغيروا واتخذوا من دون الله آلهة أخرى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن المسيح ابن الله، وقالوا إن عزيرا ابن الله. اللخبطة كلها لسه باقي معها انتساب إلى الكتاب، لسه باقي معها وصف بالكتابية، لا باقي ليه؟ الكتابية هي التي يثبت انتماؤها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية. لا عبرة بما أصاب هذه الديانات من التحريف، لأن هذا التحريف كان موجودا في زمن النبوة ولم يمنع ذلك من حل أطعمتهم ومن إباحة نسائهم. القرآن الكريم خاطب أهل الكتاب بهذه الصفة وهو ينعي عليهم شركهم وعبادتهم لغير الله. يا أهل الكتاب، هذا صدر الآية، يا أهل الكتاب. طب ماذا قال بعدها؟ لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. طيب، النقطة الثانية، العقد على الكتابية العفيفة صحيح، العقد على الكتابية المحصنة عقد صحيح. الحصان في كل موضع بحسبه، الحصان في هذا المقام في مقام الزواج بالكتابيات يقصد به العفة عن الزنا، يعني ليست من المسافحات ولا من متخذات الأخدان. المسافحة المرأة التي تزني بمن اتفق، البروستيوت، إنما متخذات الأخدان التي تحبس نفسها على عشيق واحد، البويفرند والجيرلفريند، لا هذه ولا تلك. فإن كانت هذه أو تلك فلا تصلح فراشا لمسلم ولا يحل له أن ينكحها، لأن ربي قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الإحصان في هذا المقام يقصد به ماذا؟ العفة عن الزنا. يعني سواء يعني عوفيت من الزنا، يعني سواء عوفيت من الزنا من البداية أو أنها يعني ألمت بخطيئة ثم أقلعت عنها وامتنعت منها بالكلية. تعرفون أن وصف المعصية لا يبقى مع التائب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لو أن شخص ارتكب جريمة الزنا وتاب إلى الله جل وعلا وطهر بالحج مثلا إذا كان في مجتمع إسلامي، لا يصح أن يقال عنه بعد هذا إنه زاني، لأن التوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله، كما أن الهجرة تجب ما قبلها. العقد على الكتابية العفيفة صحيح، لكنه قال والزواج بها مشروع مع الكراهة، نعم، خلافا لمن ذهب إلى بطلانه. بعض أهل العلم يقولون إن الزواج بالكتابيات منسوخ. ليه منسوخ؟ يعني قالوا لأنها تعبد غير الله فهي مشركة، والله جل وعلا يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وأي شرك أعظم من أن تقول إن الله ثالث ثلاثة، أو أن تقول إن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن المسيح ابن مريم رسول الله. وطبعا الرد على يعني إن الرد على هذا لا يجوز أن يضرب ببعض كلام الله بعضه الآخر. إن سورة المائدة من آخر ما نزل في القرآن الكريم وفيها إباحة نساء أهل الكتاب، فإما أن نكون نحن أمام عام وخاص، القاعدة العامة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، استثني منها مشركات أهل الكتاب، يبقى الجمع بينهما أن هذا عام تم تخصيصه بآية المائدة التي نزل فيها حل نكاح الكتابيات. يعني في أيضا جمع تاني، أن المشركات المقصودة في آية البقرة يختلفن عن الكتابيات من حيث التسمية، من حيث المدخل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني تلك مداخل مختلفة، اشتركوا في الكفر والشرك من حيث المعنى، إن حقيقة الكفر والشرك مشترك بينهم جميعا، يعني لكن كأسماء، لكن يعني كأعلام اختص عبدة الأوثان وعبدة النيران وعبدة الكذا بوصف الشرك، واختص من بقوا على أصل دين سماوي وكان قد حرف بقي هؤلاء على وصفهم بالكتابية. وإحنا ضربنا مثال، لو أن خمسة طلاب أذكياء، واحد اسمه ذكي، اسمه في شهادة ميلاده في بطاقة هويته، إذا قلت يا ذكي فمن ذا الذي سوف يجيبني؟ اللي اسمه ذكي ده، هل هذا ينفي وصف الذكاء الموجود عندهم؟ لا، ما يصيش. اشتاكوا في معنى الذكاء، ثم زاد أحدهم زيادة أن اسمه في بطاقة هويته اسمه ذكي. سواء كان هذا أو ذاك، فالمقطوع به أن زواج الكتابيات لم ينسخ، وأن سورة المائدة من أواخر ما نزل في القرآن الكريم، وأن الزواج بهن مشروع مع الكراهة، وتشتد الكراهة في الزواج بالحربيات منهن. لو أعلنت حرب بين دولة كتابية وبين دولة مسلمة تشتد الكراهة في الزواج بالحربيات، لأن هذا قد يؤدي إلى اختراقات أمنية للمجتمع المسلم، وقد يؤدي إلى تسرب أسرار عسكرية أو غير عسكرية، وقد يؤدي إلى تذبذب ولاء في زمن الحرب. المفاسد كثيرة، ومع هذا فنحن نقول تشتد الكراهة ولم نبلغ بها مبلغ التحريم. لا يحل زواج المسلمة بغير المسلم ابتداء أم دواما. لا يحل زواج المسلمة بغير المسلم ابتداء أم دواما، وسواء كان كتابيا يعني يدين بدين سماوي، أم كان مشركا لا يدين بدين سماوي. فإن الله جل وعلا يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن زواج المسلمة من الكتاب يعتبر ردة على الإسلام. طب من أين جئت بهذا؟ فقال: لإني عقد الزواج عقد موضوع لاستباحة العشرة، فإن كانت تعاشره مستحلة معاشرته فهذه كمان تستحل الفاحشة. في فرق بين من يزني وبين من يستحل الزنا. اللي بيزني ارتكب معصية، واللي بيستحل الزنا ارتكب كفرا، عملا من أعمال الكفر، لأن استحلال الحرام كفر، لأنه يتضمن تكذيبا بالنصوص التي وردت في تحريمه. وطبعا يعني القول الدقيق في هذه المسألة أن التكفير مناطه الاستحلال، يعني فعلا إذا استحلت العلاقة يعني بمن تعاشره فإن الكفر مرده إلى الاستحلال. يعني إن هي استباحت هذه العلاقة صارت بهذه الاستباحة مشركة، صارت بها مرتدة، وإن لم تستبحها فهي على كبيرة من أشنع الكبائر ومن أبشعها، ولا يرجى لصاحبتها يعني حسن خاتمة في نهاية المطاف. أسأل الله لي ولكم العافية. للزواج بالكتابيات وإن كان مشروعا مخاطره البالغة في ضوء ما أسفرت عنه التجارب المعاصرة من آثار مروعة على مستقبل الناشئة في حالات الطلاق أو التفريق بين الزوجين التي تكثر في مثل هذه الحالات، لا سيما في حالة الضعف التي تعيشها الأمة عامة وأقلياتها المهاجرة خارج بلادها وحدودها خاصة. يبقى يعني مرد الكراهة ما يتوقع من مآلات بشعة بالنسبة للناشئ الذين ينشؤون في ظل هذا الزواج، وقد افترق لبوان في الدين في طور ضعف الأمة واختراق حصونها واختراق ثقافتها وإصابتها في الجملة بالوهن. ففي مثل هذه الظروف مخاطر تكون مضاعفة، والمضار المتوقعة يعني تكون فادحة. يعني ومع هذا يبقى الأصل هو الحل، لكننا نقول إنه مشروع مع الكراهة، تشتد الكراهة عند الزواج بالحربيات، ووجه الكراهة ما يتوقع من مخاطر يعني تصيب الزوجين وتصيب ناشئتهما والأجيال القادمة. وينبغي على القائمين على الأمر في المراكز الإسلامية أن ينبهوا على هذه المخاطر، يعمل شيء من التنوير والتثقيف والوعي لمن جاء إلى المسجد وهو يريد أن يعقد على كتابية، يعني ننبهه على هذه المخاطر وننوره بشأنها، ونتركه يقرر لنفسه ما شاء. وقل الحق من ربكم، إذا قلت الكلمة فقد خرجت من التبعة وقد برئت ذمتك، وفي النهاية إنما عليك ما حملت وعليه ما حمل، وعند الله يجتمع الجميع. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. لو قال قائل أنا ملاحظ هنا ازدواج في المعايير، لقد أباحتم زواج المسلم من الكتابية ولم تبيحوا زواج المسلمة من الكتاب، فما الفرق بينهما؟ أليس هذا تطفيفا في الكيل؟ أليس هذه ازدواجية في المعايير؟ لا والله ليست ازدواجية في المعايير، لكنها يعني عندما تتدبر في هذه المسألة ترى أنها الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. المسلم في الجملة يقر بأصل النصرانية التي جاء بها المسيح عليه السلام، ويقر بأصل اليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام، كما يقر بأصل الإنجيل كتابا تنزل من عند الله، كما يقر بأصل التوراة كتابا تنزل من عند الله. المسلم يبجل ويوقر المسيح عيسى ابن مريم كما يوقر محمدا صلى الله عليه وسلم. المسلم يوقر موسى كليم الله كما يوقر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن أن تطاوعه نفسه إلى أن يقع في المسيح أو أن يقع في كليم الله موسى، أو أن يزدريه، أو أن يتطاول عليه، أو أن يجتري عليه. وكيف يجترئ على شيء من هذا وهو يقرأ في القرآن قول الله تعالى: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا كلام الله عز وجل: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والله جل وعلا يقول له: ولتصنع على عيني. آية أخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكان عند الله وجيها. كيف يجترئ على أن يتطاول على المسيح وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا مريم إن الله اصطفاك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا يعني هذا حديث القرآن الكريم عن كليم الله موسى وعن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فيعني هذا هو حال المسلم مع الكتابية. فعندما تعكس الحالة يعني كيف يكون حال المسلمة مع الكتاب الذي لا يرى في نبيها إلا داعيا كذابا، لا يرى في كتابها إلا أساطير الأولين، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فلا يحمل في قلبي حرمة لا لنبيها ولا لكتابها ولا لدينها. موضوع كله بالنسبة له مضروب حدوتا، فلا يجمع بين مختلفين كما لا يفرق بين متماثلين. ليست إذن أنانية ولا ازدواجية في المعايير ولا استعلاء على الناس، لما هذه طبائع الأشياء للفرق الجوهري البين ما بين الموقفين. إذا حدث يعني وتزوج المسلم بالكتابية فإن للكتابية الحق في ممارسة شعائرها الدينية، ومن ذلك ذهابها إلى الكنيسة واحتفالها بأعيادها الدينية على أن لا يمتد ذلك إلى أولاده منها، فإنهم يتبعون أباهم في الدين بإجماع المسلمين. الأولاد يتبعون خير الأبوين دينا، يعني لو تزوج حتى نصرانية ببوزي الأولاد يطلعوا نصارى، لأن نصرانية خير من البوزية. البوزية شرك بحت، ولكن النصرانية يعني فيها بقايا من ديانة سماوية سابقة. إذا تزوج مسلم بكتابية فالأولاد إنما ينشؤون مسلمين ولا ينشؤون نصارى ولا يهودا. الأولاد يتبعون خيري الأبوين دينا. نعم، وليس لزوجها مشاركتها فيما تقوم به من شعائر الشرك، كما أن له ليس له أن يمنعها من ذلك، لأن الأصل إقرارهم وما يدينون، لا سيما مع ما تكفله القوانين في هذه المجتمعات من حرية التدين واحترام الشروط التي تسبق عقد الزواج أو تكون مقارنة له. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين. ابن القيم ساق رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال في رجل تزوج نصرانية هل له أن يمنعها من شرب الخمر؟ رجل تزوج بنصرانية هل له أن يمنعها من شرب الخمر؟ فقال يأمرها، يعني قيل له لا تقبل منه، أله أن يمنعها؟ قال لا، يقول لها يعني فقط لكي يبرئ ذمته ويخرج من التبعة، يعني يأمرها، فإن هي لم تقبل منه فليس له أن يكرهها على ذلك، لأنه تزوجها، لم يتزوجها على أنها مسلمة، هي غير ملتزمة بالشريعة، فليس له أن يكرهها على يعني على ذلك. لكن قالوا إيه؟ له أن يجبرها على غسل فمها من الخمر بعد شربها حتى لا يمنعه حقه في التقبيل، لأنه نجس يتعذر معه تقبيلها والاستمتاع بها. نعم. وقال في نفس المصدر، نعم، قال أحمد في رواية مهنة وقد سألته هل يمنعها أن تدخل منزله الصليب؟ نعم، فقال يأمرها، أما أن يمنعها فلا. نعم، يأمرها، أما أن يمنعها فلا، لأن الأصل إقرارهم وما يدينون وحسابهم على الله عز وجل. وأيضا في رواية أخرى الرجل تكون له امرأة أو أمة نصرانية، تقول له اشتري لي زنارا، اللي هو لباس النصارى، يعني فلا يشتري لها، تخرج هي تشتري، يعني لا يشتري لها، لكن لم يمنعها من أن تشتري ما تتدين به أو ما تعتقد حله. فقيل له طيب جاريته تعمل لها الزنانير؟ قال لك لا، لأن دي تبعه، والجارية الخادمة تبعه، لا إنما سيبها هي اللي عايزة تعمله وتعمله، هو فقط يأمرها ينهاها، لكن ليس له أن يكرهها وليس له أن يجبرها، لأن القاعدة إقرارهم وما يدينون. الولادة في العقد على الكتابية، تعلمون أن مانع الدين، يعني أن خلاف الدين مانع من الولاية. الكتابية إذا أسلمت لا يتولى أولياؤها النصارى عقد النكاح، أما إذا كانت لا تزال كتابية تخطب من أوليائها كما تخطب المسلمة من أوليائها، مش مانع لأنها لا تزال على دين قومها فيخطبها من أوليائها غير المسلم. وطبعا إذا حدث نوع من أنواع التعسر أو إعراض أو تقطعت لواصل أو ما حدش شيء فيه، يعني إن له بعد هذا تنتقل الولاية إلى جماعة المسلمين، فله أن يتولى ذلك بنفسه أو أن يوكل فيه رجلا من المسلمين. طيب إذا الولي، يعني لو أن وليها عبرها عن الزواج بمسلم لأنه مسلم، طبعا هذا ليس مسوغا شرعيا يمنعها بسببه من الزواج، تنتقل الولاية إلى من بعدها. طب إذا انتلعوا كلهم تنتقل الولاية إلى الجانب الثاني، فيتولى أمرها جماعة المسلمين. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. الأصل في الشهود في عقد النكاح أن يكونوا من المسلمين، لكن في دوام المسلمة الكتابية إذا أجري بشهادة غيرهم أجيز، يعني نحن نفعله ابتداء، لكن لو واحد جاء وقال أنا تزوجت أوريدي واللي شهدوا أخوان أولاد النصارى، نعم، قال أجيز اعتبارا لرأي من قال بجواز ذلك من أهل العلم، وهو ماذا؟ أبي حنيفة وأبي يوسف وبعض الحنابلة، تيسيرا على المسلمين المقيمين خارج بلاد المسلمين.
الأصل استشهدوا شهيدين من رجالكم يعني إلى المسلمين، وأشهدوا ذوي عدل منكم أي إلى المسلمين. الأصل الشهود أن يكون أن يكونوا من المسلمين. في جواب المسلمين في الجاهلية في توسعة عند بعض أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف وبعض الحنابلة أنه إذا وقع العقد بشهادة بعض أهل الذمة فإنه يجرى. والقاعدة الأنكحة المختلف فيها إذا وقعت واستقرت لا نسعى في نقضها وإن كان يستحب تجديدها خروجا من الخلاف. يستحب تجديدها خروجا من الخلاف. طيب إذا حدث طلاق هل ينتزع الطفل لأمه الكتابية لأنها كتابية؟ قررنا نقول نعم وللكتابية باعتبار أمومتها نعم حضانة طفلها عند التفرق حتى يبلغ السابعة، ما لم يترتب على ذلك مضرة للطفل في دينه كتلقينه عقائد شركية، فإذا بلغ السابعة انتقلت حضانته إلى سنوات أولى في حياة الطفل أمه دائما أولى به، لأن الجانب الجبلي والشمس الطبيعية والجبلية لا تخدمه بالكثير، هتظل أم يهودية نصرانية الجانب الشفقة الجبلي والطبيعي موجود لا يختلف اختلاف الدين. لأني في المرحلة الأولى الأصل في الحضانة أنها مقررة لمصلحة المحبوب، فهي صوره عما يضره وحمايته مما يريد. في قيام غير يعني في قيام غير المسلم عليه ما بعد السابعة إضاعة له اللي يتم مرحلة التمييز والتعليم وتشكيل الوعي معه. نعم وفي حرمانه من أمه أو حرمان أمه منه في أيامه الأولى في حياته القسوة الظاهرة الصحيحة. فجاءت الشريعة بهذا الوصف الأيام الأولى الطفل يكون عند أمه إلا إذا ولدت مضرة ظاهرة. وبعدها تتحول الحضانة إلى أبيه فيجتمع الطرفان على هذا النحو. إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام، المسلمة الجديدة كان لها زوج أسلمت، يا ترى تعمل إيه في علاقتها الزوجية السابقة؟ إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام امتنعت عن معاشرته عن الفصل، المعاشرة الزوجية تحكم. لا تحل المعاشرة بين مسلمة وغير مسلم وإن كان زوجا لها في الماضي. لكن ماذا عن حكم العصمة؟ تبقى العصمة موقوفة في مدة العدة. هنا العصمة الزوجية على فوق ثم نتلقى الأمر. إن أسلم فهما على نكاحهما لا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد، وإن بقي على دينه إذا أن انقضت عدتها. وهي مخلصة إذا أرادت أن تتخذ إجراءات الفسخ القانونية لتتزوج ممن تشاء هذا حقا. إن أردت أن تضرب المسألة مجملة فريز كل شيء إلى أن يقضي الله في زوجها أمر كان مفعولا لا أن تضرب إلى ما شاء الله، لكنهما لا تحل له لا يقرب منها لا يخلص الله إليها لأنها لا تحل ولا يحل. المشهد حدث مع زينب بنت النبي عليه الصلاه والسلام زوجها العاصم بن الربيع تاخر اسلامه. وكانت زينب منتظره يعني فيئه وعودته الى الدين الى ان شرح الله صدره بعد سنين فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه ان ردها بعقد جديد او بالعقد السابق، الروايات مختلفه يعني في هذا، لكن الشاهد المتفق عليه أن ظلت منتظرة له سنين طويلة. وعندما وقع يوم بدر أسيرة وبعدين الحصارة أرسلوا أموال ليفتنوا أنفسهم للأسر، فالعاصم بن أبي الربيع أرسل قلادة ليفتني بها نفسه، وكانت هذه يعني قلادة يعني زينب أخذتها من أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رفقة شديدة وتذكر أيام خديجة وقال إن أردت إن رأيتم أن تمنوا على تسيبها فعلا، إذا أردتم أن تصدقوا صلاحه يعني بغير مقابل فعلا، فكان فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ولدي لا يخلصن لك أكرم مثوى ولا يخلصن لك فإنك لا تحملين له فلا يحملك. إلى أن شرح الله بعد مدة طويلة فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا نقطة، أن الامتناع في المعاشرة الزوج الذي بقي على كفره هذا من مقتضيات عقد الإسلام. إذا وقع في مخالفة هذه المقتضيات فلا حكم أمثالها من أصحاب الكبائر، يعني لن تكون مرتدة بهذا. غير المسلمة إذا ارتكبت جريمة الزنا لن تكون مرتدة. الزنا ليس قصرا مخرجا من الدين لكنه كبيرة من الكبائر، فإن ضعفت في هذه الفترة وزلت بها القدم فلها حكم أمثالها أصحاب الكبائر ولا يحكم عليها بالردة بمجرد ذلك. المسألة الثانية حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على بعض المصالح. الزواج الصوري بغض الحصول على بعض المصالح، ومن أظهرها الترسيم القانوني لأوضاع المهاجرين. شخص هنا يأشرته انتهت وأوضاعه أصبح اللي وما عرفش يشتغل والدنيا ثقيلة له، أن الحل أن تتزوج بامرأة عندها جواز سفر وتعمل لك أولاد وتظبط لك أولادك. هل هذه الصورة مقبولة؟ الزواج الصوري الزواج الذي لا يقصد أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله، لا يتخيلون بأركانه وشروطه، لا يحرصون على التزام موانعه، لا يتفق بل قد يتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضدا، فهو لا يعد أن يكون إجراء إداريا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المصالح. هذا أشبه ما يكون بنكاح التحليل، كما أن نكاح التحليل لا يقصد به استدامة العشرة، فقط إجراء عشان نحل عقدة موجودة، موضة إجراء عشان نحل عقدة الأوراق القانونية الموجودة. الزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الإرادة إليه ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية ولا ما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده فلا يحل الإقدام عليه. طب الناس اللي عندهم المشاكل القانونية ماذا يفعلون؟ إذا مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتأتى ولا يتسنى تحصيلها إلا من خلال الزواج، السبيل إلى هذا الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الزواج حقيقة يستوفى أركانه وشرائطه، تنتفي موانعه ويجري على وفاق الشرع المطهر، فلا يصرح فيه بالتوقيت ولا يعبد فيه بضاياته ولا بمقاصده، مش ما يبحث عنه وحده، عندها فعلا فكرة عندها جواز سفر وعندها الوضع القانوني الذي يمكنها من ترسيم أوضاعه، لكن على أن يقصد في هذا إلى حقيقة لا يكون مجرد يعني قنطرة أو معبر يعبر من خلاله إلى تحصيل مصالحه ثم يتجاهله أو يتجاهله بعد ذلك، لأن الزواج عقد شرعي الله جل وعلا جعل له مقاصد وغايات، جعله آية من أعظم آياته، فليس لأحد أن يعبث به ولا أن يخرج به عن مقاصده الشرعية التي بينها الله رسوله. طب ليه قلنا هذا العقد الواقف؟ أولا التخلف ركن الولاية العقد، هذه المرة لا تتزوج الولي. رقم اثنين اشتراط التوقيت أو نيته، وإحنا قلنا سابقا أن اشتراط التوقيت في عقد النكاح يفسده، فمن آكل شروط الصيغة التنجيز والتأمين، هل تذكرون هذا؟ اشتراط التوقيت او حتى نيته لو دخل ناويا انه طلق بعد فترة، الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا زواج مؤقت، فهو يقول لنكاح المتعة في بطلان عقده وفي حرمته. وبعد هذا عقد الاختصاص على القوانين ومخادعة للقائمين عليها، ويتضمن سلسلة من الأكاذيب التي لا مسوغ لها. ففي كل انترفيو ولقاء مع السلطان يضطر أن يقول إلى سلسلة أكاذيب ليثبت هيبقى المسيح اللي جاء في الأكاذيب. كل مرة بيسئل أسئلة ويسأل وجاهد ومتهاجم والله للضرب عليه، وكل مرة بتفتح القصص وهي وهم اللي بيعملوا انترفيو خبراء ينبسطوا على الحياة زي اتمرن عليهم. حتى يسألونه عن لون الملابس الداخلية لهذه الزوجة، ثم يسألونها ثم كذا، يعني هم يحاولون أن يصلوا إلى الحقيقة بما استطاعوا. هذه مخادعة ومناظرة وغش وتلبيس وتلبيس، وعقد الأمان الذي يربطنا بالمجتمعات التي نقيم بينها يمنعنا من ذلك، ولا يجوز أن ينسب إلى الجارية المسلمة التورط في مثل هذه المواقف المشينة. أسأل الله لي ولكم العافية.
آمين.
طب هذا الزواج الصوني، نحن نتحدث عن الطلاق الصوني عكس القصة دي. أحيانا الزوجين يتفقوا على اتفاقان على طلاق الصوني. ليه؟ في طبعا أسباب، يعني من بينها إن الزوج صار بفترة حاسس إنه تحت سيف القانون الذي يقول لك إن زوجتك تقاسمك أموالك عند طلاقها، وحاسس إن الزوجية مستأوية عليه بالقانون ده، ونفسها تسوق زقة كده عشان يغلط غلطة، عشان ينفعل مرة، عشان تنتهي هذه العلاقة لنصب إلى هذا إلى تطبيق هذا القانون. فأنا أحكيت أنا ليه احنا نطلق طلاق يعني قانون تفهم ما فيه على التفاصيل ده ونزور بعيدا الزوار الشرعي لا تسجله قوانين لا يكون مكتبه مسجل حتى يبطل هذا السلاح لم يظل يعني يتهدد به ويقع تحت مطارده. كلام ده تفسير وليس تفضيل، نحن لا نبالغ لو عليك على هذا.
بس احنا بنفصل بنقول ليه الناس بيعملوا كده، أو أحيانا رجل يريد أن يتزوج بزوجة أخرى لسبب أو لآخر، وعشان يدخلها ويعمل لها أوراق القانونية لابد أن يطلق السابقة عشان الثانية يبقى عندها فرصة أنها يعني ترسم أوضاعها القانونية من خلاله، أو بسبب تأمينات، بسبب مش عارف ضرائب، بسبب كذا. في أسباب كثيرة قد تحمل بعض الناس على الدخول في هذا المسار. طيب يعني بعيدا عن هذه الأسباب حلا أو حرمة مناسبة أو غير مناسبة، الطلاق الصوري إذا تلفظ به صاحبه فهو طلاق حقيقي معتمد. نعم، لأن ثلاثة جدهن جد وهزبهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. أما إذا كتبه فقط ولم يتكلم به فإن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية. فإذا نواه بينه وبين الله عز وجل فإنه يقع ديانة وقضاء، إذا لم ينوه يقع قضاء فقط في حكم الظاهر، أما في علاقته بالله عز وجل لا يحتسب عليه طلاق. يبقى كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، إلا إذا نواه. نعم، فإذا نواه وقد كتبه فإنه يجتمع الأمران، احتسابه في باب الديانة واحتسابه في باب القضاء. إذا كتبه فقط ولم تتجه نيته إليه بل اتجه إلى عكسه ونقيضه، فهذا يقع في باب القضاء ولا يحتسب عليه في باب الديانة. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. طيب، مدى شرعية الاعتداد بالطلاق الذي توقعه المحاكم المدنية والزوج مش موافق عليه؟ في هذه المجتمعات للمرأة حق التطليق تماما كما أن للرجل حق التطليق، والحقيقة لا الراجل بيطلق ولا الست بيطلق. اللي بيطلق القاضي، هو بس يطلب، بيعمل فايلين، يلتمس. ولهذا الطلاق امتى يقع؟ عندما يصدر به، امتى يعتبر مطلق من الناحية القانونية؟ عندما يصدر حكم القاضي. انما طول ما هم ماشيين في السكة لسه ما طلقوش. طب اذا اصدر القاضي حكمه بالتطليق بناء على طلب المرأة والزوج معترض ومش موافق، هل التطليق المدني ينهي العلاقة الزوجية تماما؟ لو نرجع شوية نفتكر، احنا قلنا عشان واحد يتجوز هنا بيروح الى المحكمة عشان يجيب مارج لايسنس، اذن بالزواج، ويأتي الى المسجد او الى الكنيسة عشان يتمم العقد من الناحية الدينية، ويرجع بعدين الى المحكمة عشان يسجله. فعندنا عقدتان، عقدة شرعية تمت في المسجد على وفاق الشرع، وعقدة مدنية تمت في المحكمة على وفاق القانون. لا يملك أحدهما أن يمضي حكمه على الآخر. إحنا هنا لو عملنا طلاق شرعي في الجامع، هل ده يلزم المحكمة ويعتبر أنه أنهى الطلاق مدنيا؟ لا، نفس الشيء. إذا أنهت المحكمة الطلاق مدنيا فهذا لا يسري حكمه على العقدة الشرعية، الجانب الشرعي اللي بيحله الزوج أو القضاء الشرعي. يبقى دور القضاء المدني يحل العقدة المدنية للطلاق، وتبقى العقدة الشرعية حلها عند مين؟ عند الزوج. فإذا أبى وأمسك زوجته ضرارا تنتقل المسألة إلى القضاء الشرعي. طب القضاء الشرعي مش موجود، يبقى البديل المسجد أو المركز الإسلامي خارج بلاد المسلمين، فإن القائمين عليه يقومون مقام القضاء الشرعي، لا سيما إذا كان هذا يتم ترسيمه من قبل جماعة المسلمين، لأنه لا بد من أن تقام المصالح العامة للناس. يعني من الذي يزوج من لا ولي لها؟ ومن ذا الذي يطلق من أمسكها زوجها ضرارا وأبى أن يطلقها؟ ومن ذا الذي يخلع الزوجة التي أبى زوجها أن يخلعها وزوجته بذلت له كل شيء وأعلن ضوضها وكراهيتها وسعينا لإصلاح بينهما ووصلنا إلى طريق مسدود؟ هل تبقى معلقة إلى الأبد؟ بالقطع الشريعة لا تقر هذا، لابد أن يكون عندها حل وأن يكون لديها مخرج. يعني لكن من المهم جدا التنبيه ألا نعجل إذا جاءت امرأة تشتكي من زوجها وتريد أن يطلقها المسجد كلها يا أمة الله، اذهبي إلى المحكمة أولا، استخرجي الجانب القانوني خلصيه. إذا جئت إلينا بوثيقة الطلاق المدني نقدر نتفاهم، لأن في هذه الحالة الزوج لا يكون له علينا سبيل قانوني، ما يقدرش يشكينا قدام المحكمة، ما يقدرش يأتي إلى المحكمة ويقول لها الناس اللي في الجامع عاملين نفسهم دولة داخل دولة، لأن القضاء لابد أن تسنده دولة. إحنا ليس عندنا قضاء، إحنا عندنا الآن تحكيم فقط، تحكيم يعتمد على رضاء أطراف الخصومة، ما فيش قضاء بيلزم بحكم علوي يعني تلزم به الدولة وتدعمه سلطتها جيشها وشرطتها، الكلام ده هو غير موجود. فإحنا عندنا تحكيم طوعي رضائي يتوافق عليه أطراف الخصومة، أليس كذلك؟ طب إن كان ذلك كذلك فإحنا بنحل العقدة المدنية أولا ننفيها، ثم نأتي بعد هذا إلى هذا الرجل الذي جاء إلينا أو تلك السيدة التي جاءت ومع وثيقة الطلاق المدني، نكلم زوجها نتفاهم معه يعني بالحسنى ونضرب له ميقاتا مرة بعد مرة بعد مرة، فإن أبى إلا أن يمسك زوجته ضرارا أمكن للمسجد أن يصدر لها وثيقة تطليق أو وثيقة مخالعة بحسب الحالة، ولا يكون للزوج بعد هذا سبيل يستطيع أن يضر به لا إمام المسجد ولا المركز ولا المسجد، لأن الجانب القانوني تم ترتيبه أولا. وهذه نصيحة ينصح بها القائمين على الأمر في المراكز الإسلامية، يعني سدا أو قطعا للذريعة إلى الخصومات والمنازعات والفتن. إن شاء الله الحديث بإذن الله تعالى موصول نكمل يوم الخميس بإذن الله بقية نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والشكر لكم حسن استماعكم وإصغائكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.